نحمدك لأجل كلمتك التي لا زالت بين أيدينا، ولأجل روحك يا رب الذي يسكن فينا، ولأجل شخصك العظيم الذي لازلت في زمن النعمة وزمن أناة الله تدعو الخطاة لنوال الخلاص، وتشفق وتتراءف علينا نحن أحباءك فاتحا لنا الفرصة وراء الأخرى لكي نخدمك ولكي نكثر كل حين في عملك، عالمين أن تعبنا في الرب ليس باطلا. يا ربنا إننا نقر أمامك إن لطفك عظمنا وأن أناتك غطتنا، إننا نحمدك يا رب لأجل صبرك وطول أناتك، راجين أن تعطنا تعقلا وحكمة من العلا. هبنا يا رب، هبنا من فضلك حكمة، هبنا نضوجا، وأعطنا أن نودع الطفولة والصغر يا رب، أعطنا أن نودع حياة الصغار وأن نعش كما تريد يا سيدنا. أمامنا حرب، أمامنا جهاد، أمامنا أيام قليلة جدا على الأرض، لا تسمح يا رب أن تفر من بين أيدينا، ولا تسمح أن تضيع كما ضاعت أيام كثيرة، لكن أعطنا أن نطيع قول الكتاب. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. يا ربنا المحب، ستأتي أيام على الأرض يطوفون البر والبحر يبحثون عن كلمة ولا يجدونها، سترسل جوعا في الأرض لا إلى الحنطة ولا إلى الخمر، لكن سترسل جوعا إلى كلمتك ولن يجدونها. لكن نشكرك لأن كلمتك لازالت بين أيدينا، لكن لا تسمح يا رب، لا تسمح لكثرتها نحتقرها، لا تسمح أن نستهين بها، لا تسمح أن نقسي قلوبنا تجاهها، لكن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا من اختليت بنا اكرمنا يا رب، اكرمنا من خلال هذا المؤتمر أن تتحول قلوبنا رجوعا إليك، ولا تسمح أن تكون أيامنا القادمة إذا تأنيت كأيامنا الماضية، لكن خلينا نتغير، خلينا نختلف، خلينا نكبر، خلينا نبقى ناس بحسب قلبك، نعمل لحسابك. يا رب استجب صلاتنا من فضلك، وواصل عملك في نفوسنا من خلال الكلمة. لك يا سيد كل الحمد. أمين. بعض الأحباء قال لي إن احنا في الاجتماع بتاع الصباح كروتنا سفر الرؤية، و بالطبع ما نقدرش نقف قدام كل أصحاح ونديله حقه، لكن إحنا مجرد بناخد فكرة سريعة، وفكرت في حاجة يمكن تساعدنا شوية على مزيد من الفهم الشامل أو العام لهذا السفر، بإني أطلع الأحداث اللي نقدر نقول عنها إنها بين قوسين في سفر الرؤية، لأنه أسلوب سفر الرؤية أسلوب خاص وأسلوب جميل الحقيقة، إن الرائي كان بيشوف الحدث. وأنا أعتقد يا إخوتي إنه الناس دول كان الله بيعدهم إعداد خاص وبيتعامل معهم بطريقة خاصة. يعني على سبيل المثال، وده شيء بديع في كلمة الله، دانيال لما شاف الإمبراطوريات الأربعة شافهم بترتيب جميل، شاف أول حاجة بابل وبعدين مادي وفارس وبعدين اليونان وبعدين الرومان، وشافهم زي حيوانات، أولهم الأسد اللي هو أشار بيه إلى بابل، وبعديه الدب اللي أشار بيه إلى مادي وفارس، وبعدين النمر اللي أشار بيه للإسكندر بسبب سرعته، وبعدين حيوان رابع هائل ومخيف وقوي. استغربوا لما يوحنا شاف الحاجات دي، شافها بالعكس، شافها بالعكس، لأنه أعتقد أنهم كانوا بيشوفوا فعلا حاجة بالعيان، كان الله بيوريهم في الرؤية حاجة بيشوفوها، فكانوا بيشوفوا بالعكس. فأول حيوان شافه يوحنا هو الحيوان الرابع اللي هو الهائل والمخيف، لأنه ده بيبص من قبل ما تيجي، لكن ده بص بعد ما جاء. يوحنا وهو بيشوف كان بيشوف الحدث وراء الحدث وراء الحدث، وبيسجل الحدث. لكن بعد ما يسجل حدث والتاني والتالت، يروح واقف وقفة ويعمل اللي بنسميه فلاش باك، يرجع تاني ياخد حاجة معينة ويروح كاتبها، يا إما يوصف حدث كان سبق وقاله وصف تفصيلي، يا إما يذكر شيء هيحدث بين الأحداث لكن محبش يوقف التتابع علشان يذكره، فرح راجع تاني علشان يسجله. أنا هطلع على قد ما أقدر المشاهد اللي نقدر نقول إنها بين قوسين اللي هي بتاعت الفلاش باك، ونقول الأحداث بالترتيب، وبعدين نقول إيه المشاهد اللي بين قوسين. لو فتحتوا معايا سفر الرؤيا، إحنا اتفقنا إن 4 و5 مفهومش مشكلة، لأنه دول فهمنا إن دول مشهد فين؟ في السماء، حاجة في السماء، إعداد إنجاز التعبير يعني المسرح لاستلام سفر ملكية الأرض. الرب يسوع بيستلم سفر الملكية. أصح 6 الحدث رقم 1، واللي فيه بتتفتح الختوم السبعة، وفهمنا إيه هي الختوم السبعة، ودي استمرت في كل أصحاح 6. أصح 7 ده مشهد بين قوسين هنسيبه. أصحاح 8 الحدث رقم 2، وده هنشوف فيه الأبواق. أول ما اتفتح الختم السابع تهيأ 7 ملائكة معهم 7 أبواق، ومشيت الأبواق بالترتيب فعلا، لكن كان في مشهد صغير قوي بين قوسين موجود في أول أصحاح 8، عبارة عن عددين، عدد 3 وعدد 4، بس كفاية عدد 3 وعدد 4. ملاك آخر، وده الرب يسوع المسيح، وقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدموا مع صلوات القديسين. هرجع للمشاهد اللي بين قوسين دي، لكن يعني نقدر نقول انه أصحاح 8 من أوله هو الحدث الثاني المختص بالأبواق، واستمرت الأبواق في أصحاح 8 وأصحاح 9. خدنا 4 أبواق في أصحاح 8 والبوق الخامس والسادس في أصحاح 9. بعد كده أصحاح 10 و11 بين قوسين، ويجي الحدث نمرة 3. الحدث الأول الختوم، الحدث الثاني الأبواق الستة، الحدث الثالث في عدد 15 من أصحاح 11، ثم بوق الملاك السابع. يبقى واضح قوي ان كل اللي بين نهاية أصحاح 9 والغاية هنا ده كان بين قوسين، لأنه نهاية أصحاح 9 بوق الملاك السادس، وهنا عدد 15 في أصحاح 11 بوق الملاك السابع. ابتداء من عدد 19 هنفتح قوس تاني، هيجي مشهد بين قوسين وياخد الحقيقة، وده أكبر قوس، ياخد أصحاح 12 و13 و14 و15 لغاية عدد 4، كل ده بين قوسين. وابتداء من عدد 5 في أصحاح 15 يجي الحدث نمرة 4. يبقى الحدث الأول الختوم، الحدث الثاني الأبواق الستة، الحدث الثالث البوق السابع، وبعدين بنفتح قوس ونقفله بعد عدد 4 في أصحاح 15. عدد 5 في أصحاح 15 يقول ثم بعد هذا نظرت. بعد هذا مين صاحي يقول لي بعد ايه بالضبط؟ بعد البوق السابع، بعد ما يبوق البوق السابع اللي بيه بيظهر الرب يسوع، لانه لما بوق الملاك السابع صارت مملكة العالم للرب ولمسيح. اصحاح 15 عدد 5 يبدأ الحدث نمرة 4 ويستمر كل اصحاح 16، وده اللي هنلاقي فيه الجمال. يبقى الختوم، الأبواق الستة، البوق السابع، وبعدين الحدث نمرة أربعة هو الجمات السبعة. في أصحاح 15 من عدد 5 لغاية عدد 8 تهيئة المشهد لصب الجمات، وأصحاح 16 يبدأ بالترتيب من أول عدد 2 سكب جامه الأول، عدد 3 الجام الثاني، بعد كده الجام الثالث، الجام الرابع، الخامس، لغاية ما يوصل عدد 17 سكب الملاك السابع جامه على الهواء. ويقول لنا في عدد 19 صارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام، ومدن الأمم سقطت، وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه. يعني بابل هنا واضح أنها وقعت عليها الدينون. لكن يجي يروح فاتح قوس بعد أصحاح 16، ياخد 17 و18 و19 لغاية عدد 5، وده كله قوس جواه بيكلمنا عن دينونة مين؟ بابل. يعني دينونة بابل اللي قالها في أصحاح 16 في عبارة، راح فاتح قوس كبير وادانا بالتفصيل ازاي هتتم دينونة بابل. وبعدين يرجع بقى ابتداء من عدد 6 في أصحاح 19 يجي الحدث رقم 5. سمع الصوت اللي كجمع كثير اللي بيقول له اكتب طوبة للمدعوين الى عشاء عرس الخروف، ويتم العشاء. وبعديها في عدد 11 يجي الحدث رقم 6، ثم رأيت السماء مفتوحة، ويورينا الظهور حرفيا ازاي هيحصل، وتتتابع كلمة ثم رأيت، ثم رأيت الاحداث بعد كده هتتلاحق، مفيش اقواس لغاية ما يوصل لأصحاح 21 عدد 8. أصحاح 21 عدد 8 نقدر نقول خلصت كده الأحداث، وكان آخر حدث هو الأبدية لما قال رأيت سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. هنا ما قالش يسكن فيها البر، دي قالها في بطرس، لكن شاف السماء الجديدة وشاف الأرض الجديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضت. وكده يبقوا كام حدث؟ ها؟ 7. 7 هنشوفهم تاني مع بعضينا. انا جملت الاحداث الاخيره بسرعه في حدث واحد لانها المشاهد النهائيه، وان كانت جواها احداث صغيره، لكن ابتداء من اصحاح 21 عدد 9 يرجع يعمل فلاش باك على الكنيسه في فتره الملك الالفي. الكنيسه في الملك الالفي شكلها ايه؟ وده يخلص في 22 عدد 5، وده القوس الاخير اللي يختم به سفر الرؤيا. وبعدين 22 عدد 6 ولغاية الآخر نقدر نسميه تزييل نهائي أو خاتمة لسفر الرؤيا. تلخبطوا ولا الأمور ماشية كويس؟ يبقى عرفنا أن أصحاح 6 ده الحدث الأولاني، بعد كده أصحاح 8 الأبواق 8 و9، وبعدين بنفتح قوس. نعدي مع بعض طيب على الأصحاحات اللي هي بين قوسين علشان توضح قدامنا الفكرة أكثر. أول قوس نلاقيه اللي بيشمل أصحاح 7، وده موضوعه إيه؟ مين اللي هيخلص في فترة الضيقة، أو بصفة خاصة مبتدأ الأوجاع. وعرفنا أن اللي هيخلصوا هم نوعين، من إسرائيل من الـ 12 سبط، من كل إسرائيل حتى المشتتين اللي من زمان فيهم العشرة أسباط 144,000، وعرفنا ان ده رقم رمزي، لكن في جمع كثير لم يستطع احد ان يعده، ده من كل الامم. ودول اللي هيامنوا لما الاتقياء من اليهود هيكرزوا ببشاره الملكوت. اكيد البعض عايز يستوضح عندي هيحصل ازاي. بعد اختطاف الكنيسه احبائي هيغلق الباب امام كل مسيحي بالاسم، لأن الكتاب أو الرب بنفسه وضح في متى 25 قال أن العذارى الحكيمات دخلنا وأغلق الباب. لكن بعد إغلاق الباب هيرجع الله يتعامل مع الناس بالاسلوب اللي كان بيتعامل بيه قبل وجود الروح القدس على الارض وقبل وجود الكنيسه، ويبدا يتعامل مع اسرائيل اللي اتجمعوا كانهم ما كانش حصل اي شيء، يعني يوصل اللي كان بداوا ايام وجوده بالجسد على الارض. ايام وجود الرب بالجسد على الارض كان الرب بيقول لاسرائيل توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. لكن بحسب نبوة إرميا في آية جميلة أوي يقول لها: تكلمت إليك في راحتك قلت لا أسمع. لما كان بيوكلهم ويشربهم ويشفي أمراضهم ويطلع الشياطين ويعمل المعجزات، تكلمت إليك في راحتك قلت لا أسمع، يتم بقى الكلام اللي قاله أضيق عليهم حتى يشعروا. ففي فترة الضيقة هيضيق عليهم أوي، ولما يضيق عليهم قوي يبدأوا يفكروا انهم اخطأوا في حق الرب، مش اخطأوا في حق الرب يسوع، لسه دي مش هيفهموها، لكن هيقولوا اخطأنا في حق الرب ان احنا زغنا عنه. اباء عارفين صلاة عزرا في سفر عزرا اصحاح 9، وصلاة دانيال في دانيال 9 فيها اعتراف بخطاياهم وخطايا الاباء، ويقولوا له احنا قدامك في شر عظيم وعار. يبدأ الله يضيق عليهم لغاية ما يشعروا بخطاياهم. وبكرر يمكن في أكثر من مكان قلت الحكاية دي، عندي كتاب بيتكلم عن الجماعات الدينية هناك الآن. احنا بنسمع كتير ان في جماعات دينية هناك بتبقى بعضهم متطرف بعضهم معتدل لكن متدينين زيادة. الجماعات دي أقسام كتير وأحزاب وأنواع، فيهم اللي ليه في السياسة وفيهم اللي ملهوش. لكن لفت نظري وأنا بقرأ عن إحدى الجماعات منهم إنها جماعة متميزة بشكل غريب. أولا بيقولوا عنهم إن فعلا أخلاقياتهم وحياتهم متميزة، لكن الجماعة دول بينادوا بفكرة غريبة جدا، بيقولوا للساسة بتوعهم إحنا جينا هنا غلط، واحنا ما كانش لينا مجيء الى فلسطين. ليه جينا غلط؟ قالوا ما احنا جينا بقوة الحرب والسلاح، ومش هو ده الصح اللي بتقوله التوراة بيقوله الكتاب. احنا اخطأنا في حق الرب وعشان كده وقع علينا الغضب التشديد. كان ينبغي ان نرجع اولا للرب واحنا في اماكننا، ولما الرب يشوف توبتنا وتذللنا هو بنفسه اللي يعمل ايه؟ يرجع. هم فهموها دول فهموا اللي الرب فعلا قصده من جهة هذا الشعب، وضيق عليهم حتى يشعر. ولاحظوا أحبائي ان في صورة رمزية بديعة في العهد القديم، ويمكن دي مرتبطة بحكاية الملاك الآخر اللي واقف قدام المذبح. ليه الرب يسوع ما كشفش عن نفسه انه هو هنا المسيح؟ لأنه كان فيه هنا في رؤية 8 لما يقول رأيت ملاك آخر، جاء ملاك آخر ووقف عند المذبح. ليه ما كشفش عنه أنه هو المسيح وجابه في صورة ملاك؟ لأن الرب لازال يخفي نفسه وحقيقته عن شعبه إسرائيل. صلوات القديسين اللي هيحط معها البخور دي طلعة من أنهي قديسين؟ قديسين موجودين فين؟ في الأرض، اللي هم من شعب. تفتكروا لما راح أخوات يوسف ليوسف في البداية عمل ايه؟ اخفى نفسه عنهم وتنكر ليهم، واقدر اقول دخلهم نسبيا طبعا في ضيقة عظيمة. قال لهم انتوا جواسيس وانتوا جايين علشان تبصروا عورة الارض، وحبس وقيد شمعون وحبسوا قدام عينيهم، اذلهم. وقعد يضيق عليهم لغاية ما انهاروا نفسيا. وفضل يوسف مع ان احشائه من جوه كانت متوجعة لاجلهم، لكن الشيء الجميل اللي يقرأ الكتاب يشوف روعته، ضيق عليهم لغاية ما سمع منهم كلمة كان عايز يسمعها، وهم قالوها وما كانوش فاهمين ان يوسف فاهم وسامع. قالوا ايه الحكاية؟ ايه دي اللي احنا فيه ده؟ قالوا الله بيفتقد فينا ذنب مين؟ ذنب حقا كنا مذنبين إلى أخينا حين رأينا ضيقت نفسه عندما استرحم. احنا غلطنا في حق يوسف، وأحبائي هيفضل يضيق عليهم لغاية ما يشعرهم بجريمتهم في حق المسيح، ويشعرهم أنهم أذنبوا في حقه. لكن الرب لما كان بالجسد على الأرض قال لهم أنتم مش بس رفضتوني أنا، لكن رفضتوا أبي كمان، وهيفضل يضيق عليهم لغاية ما يشعرهم بخطيتهم في حق الآب. وده اللي عمل يوسف في المرحلة الثانية. بعد كده لما ضيق عليهم، حط طاس الفضة بتاعه وجابهم وضيق عليهم، قالوا الكلمة دي. لكن بعد كده لما راح قال لهم أنا هاخد بنيامين وخليه عبد ليا، يهوذا اللي باع يوسف اتقدم له وقال له لا، اعمل معروف، أي حاجة ممكن نقبلها إلا حكاية بنيامين. ليه يا يهوذا؟ قال له أصل أنا لا أستطيع أن أبصر الشر يصيب أبي، كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي؟ طب يهوذا كانت فين المشاعر الحلوة دي من ناحية الآب؟ أيام ما جبت جدي ودبحته وخدت الثوب بتاع يوسف وغمسته في دمه ورحت وريته لأبوك، وشفت أبوك بيتقطع 22 سنة، أبوك بيتقطع مرضيش يبل ريقه ويقول له إن يوسف حي. لقد أذنبوا في حق يوسف في الابن، وأذنبوا في حق الآب، وكان لابد ان يوسف يتعامل معهم بهذه الحكمة، يضيق لغاية ما يخلوهم يتوبوا عن شرهم في حق يوسف، قالوا حقا كنا مذنبين الى اخينا، ويتوبوا عن شرهم في حق ابوهم لما اللي باع نفسه يقول كيف ارى الشر يصيب ابي، انا ما اقدرش، خدني انا عبد ولا اشوفش المنظر ده ابدا، وخلي الواد ده يروح. تعرفوا اول ما وصلهم للحكاية دي وتوبهم عن شرهم في حق الابن وفي حق الآب، يوسف عمل ايه؟ بكى وقال لهم انا يوسف اخوكم، لا تتأسفوا ولا تقتازوا، انتم قصدتم لي شرا والله قصد به خيرا. فارتاعوا منه جدا، لكن اتقدم اليهم وقبلهم وحسسهم بالغفران. وده اللي هيعمله الرب يسوع مع الناس دول طول فترة الضيقة، بيضيق عليهم عشان يشعرهم بخطيتهم لغاية ما يحسسهم بالجريمة بتاعتهم اللي عملوها، وبعد كده يصرخوا ويقولوا له ليتك تشق السماوات وتنزل. وإذ بهم يفاجأوا أن المسيا الآتي لهم في صحب السماء واحد مفقوبة إيديه ومفقوبة رجليه ومطعون في جنبه، وساعتها هينهاروا نفسيا زي ما إخوة يوسف عمله، وهيسألوه سؤال ما هذه الجروح التي في يديك؟ يرد عليهم بالضبط لغة يوسف، لا تتأسفوا ولا تغتاظوا، فيقول لهم هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. والشيء العجيب انه بيقولوا انه في الأصل العبري مش بيت أحبائي اللي انا بحبهم، لكن بيت أحبائي بيت الناس اللي هم بيحبوني. وكأن الرب يسوع يقول لهم ما تزعلوش، انتوا غلطتوا وعملتوا الخطية دي، لكن انا عارف ان انتوا بتحبون. نفس اخلاق مين؟ هو يوسف اخذها منه تبارك اسمه، والرمز الكتاب يعني ظبطه بحيث يشير فعلا الى الحقيقة لما قال لهم ما تزعلوش ما تتأسفوش، انا اعولكم انتم واولادكم، انتم قصدتم لي شرا لكن الله قصد به خيرا. ويا احبائي وان كانوا فعلا اعداء الان للانجيل، لكنهم أحباء من أجل الأباء، لأن منهم المسيح حسب الجسد، وده شيء ما نقدرش أبدا نتجاهله. يبقى فترة الضيقة هيضيق عليهم، لكن يقول لأجل المختارين تقصر تلك الأيام، لأنه لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ومن يصبر في هذا الضيق إلى المنتهى فهذا يخلص. هيقعد يضيق عليهم يتوبهم يكرههم في الخطية يكرههم في الشر، والحقيقة وصلهم فعلا يوسف انهم كرهوا الخطية وكرهوا الشر، وبدأ يبقى عندهم العواطف والمحبة ناحية اخوهم بنيامين وناحية ابوهم يعقوب. غير اخلاقهم في الفترة دي، اتغيرت اخلاقهم. رب يسوع قال كلمة في متى 24، بعض احبائنا ما بياخدوش بالهم منها، قال انه بعد ما تحصل البلاوي اللي على الارض دي كلها يكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة. ولاحظوا دقة الكلمة، بشارة الملكوت. ويا ريت يا احبائي ناخذ الكتاب حرفيا زي ما بيقول، بشاره الملكوت. يعني ايه بشاره الملكوت؟ توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماء. هيروحوا يبشروا في كل مكان، لكن هيضطهدوا اضطهاد كبير، واول واحد هيضطهدهم هو النبي الكذاب اللي منهم، يعني رئيس اسرائيل في ذلك الوقت هو اللي هيضطهدهم، والوحش هيضطهدهم. لكن في كل بقاع الدنيا سيرحبون بهم، في ناس هترحب بهم، ولما يتحبسوا هيروحوا يزوروهم، ولما يجوعوا هيوكلوهم، ولما يعطشوا هيسقوهم. ومن ضمن البلاد اللي هتحتضن أعداد كبيرة منهم مصر، وده اللي هيجيب لمصر البركة في الملك الألفي. هيقول مبارك شعب مصر، لأنه هتكون في 5 مدن كاملة ستحتضن هؤلاء الهاربين من اضطهاد الوحش ومن اضطهاد النبي الكذاب. وفي دينونة الأحياء لما يجمع الرب الناس، هيكون أساس الحكم بالتبرئة والبركة لصالحهم هو حكاية عملتوا ايه مع الناس اللي جولكم يبشروكم ببشارة الملكوت. يقول كنت جوعانا اطعمتموني، كنت عطشانا سقيتموني، كنت محبوسا مريضا فزرتموني. وبعدين يقول لهم ادخلوا الى الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. واضحة النقطة دي؟ اهم دول اللي هيخلصوا في فترة الضيقة العظيمة، هيبشروا الآخرين من كل الأمم، والأمم هيقبلوا البشارة بتاعتهم، وبكده تتكون الفئة الأولى اللي هتخلص في فترة الضيقة واللي بتهيأ لدخول الملك الألفي. ده المشهد اللي بين قوسين في أصحاح 7. في أصحاح 8 قلنا في مشهد بين قوسين تاني صغير، إن الأبطال دول اللي عايشين على الأرض في زمن الضيقة بيصلوا. ولاحظوا احنا قرينا في أصحاح 5 كمان عن صلوات القديسين، وهنا نقرأ عن صلوات القديسين، يعني القديسين اللي موجودين في الأرض بيعملوا ايه؟ بيصلوا. صلواتهم بتصعد فوق، لكن لما بتصعد بياخدها الملاك الآخر اللي هو الرب يسوع. وهنا آخر مش يعني آخر في العدد، لكن آخر في الصنف، نوع تاني. الرب يسوع في صورة ملاك، معه مبخرة من ذهب فهو الكاهن العظيم، أعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. بيكمل بكمالاته صلواتهم، بيديها قيمة. فكانت النتيجة أنه صعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله، ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض. يعني استجابة لصلوات القديسين دول اللي بيصلوا على الأرض، جه الملك ورمى مبخرة من نار المذبح، فيقول الكتاب حدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة. يعني الغضب والنقمة جات على الأرض كاستجابة لصلوات القديسين. دي تفكرنا بأصحاح 6 لما صرخوا وقالوا له حتى متى لا تنتقم. على طول بعديها جه الختم السادس، زلزلة عظيمة هزت كل أركان الأرض. يبقى دي تاني مرة نشوف ان استجابة صلوات القديسين استجابة النقمة او الانتقام من سكان الارض، وده اللي اكد لنا ان دول ما هماش الكنيسة. اصحاح 8 و9 الابواب. اصحاح 10 ده المشهد الثالث اللي بين قوسين. الملاك الاخر مرة تانية، واتفقنا ان الملاك الاخر هو الرب يسوع، نازل من السماء، مشهد الظهور، متسربلا بسحابة وعلى رأسه قوس قزح ووجهه كالشمس، رجلاه كعمودي نار، معه في يده سفر صغير. ده اللي باقي هنا غير السفر المختوم، لكن السفر ده سفر نبوات أفكار الله من جهة الأرض. كل اللي باقي عند الله من مشروع بخصوص الأرض مكتوب في السفر الصغير ده. وضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض، وضع الرجل إشارة للملكية، كل موضع تدوسه بطون أقدامكم. صرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد، بعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة بأصواتها. نوع من القضاء ما كشف لناش عنه، يعني احنا نعرف ختوم 7 وأوباق 7 وجمات 7، لكن هنا بيقول لنا كمان في حاجة اسمها ايه؟ الرعود السبعة. ودي ما قالناش ايه هي. واضح انه مش كل الكوارث اللي هتحصل والقضاء اللي هيحصل في فترة الضيقة الكتاب سجلهن، لكن سجل لنا نقدر نقول اهم ما سيحدث. بعدما تكلمت الرعود السبعة كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت صوتا من السماء قائلا أختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتب. وبعدين الملاك رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه أن لا يكون زمان بعد. وكلمة لا يكون زمان بعد الترجمة الحرفية بتاعتها أن لا تكون أنات بعد، يعني خلاص كفاية على كده. يوم البشر خد وضعه والناس عملوا كل ما عندهم، لا يكون زمان بعد، بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. يبقى المشهد ده قبل ما يبوق الملاك السابع، لكن بيورينا فكرة كيف سيظهر المسيح. وبعدين الصوت قال له بقى خد السفر الصغير ده من يد الملاك، وراح له يوحنا وقال له اعطيني السفر، فقال لي خذوا وكلوا، خد السفر واعمل ايه وكل. قال له سيجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. اول ما تحطه في بقك هتلاقي طعمه حلو، لكن اول ما ينزل جوفك هتحس بإيه؟ بالمرار. النبوات المختصة بالأرض أول ما ندقها نشعر بحلاوتها، ياسر أخيرا الله ينتقم من الأشرار، أخيرا سيبيد منها خطاطها، أخيرا سيتنفس الأبرار الصعداء ويحسوا بأن الظلم راح، حلو أن الله هيتدخل. لكن لما تفكر فيها شوية ما تنساش أن الأشرار دول نفوس مات المسيح لأجله، وما تنساش ان الناس دول هم خلائقه اللي حبوهم. يا احبائي ما فيش في كل الكون اغلى على قلب الله من البشر. احب الله العالم وبذل ابنه الوحيد، يقول للذات مع بني، يعني اللي هيهلكهم بالضربات والديمونات دول، دول صنعت يد اللي حبوهم وفي يوم من الايام اتمنى خلاصهم. لا يصر بموت الخاطئ بل أن يرجع عن طريقه ويخلص. فلما يتأمل في الحقيقة من هذه الوجهة، السفر اللي خلى بقه حلو هيخلي جوفه شكله إيه؟ مر. ويا أحبائي إحنا برضو المفروض يكون عندنا نفس الشعور وإحنا بنقرأ عن دينونات سفر الرؤية. يمكن بنشعر أحيانا بشكر للرب، نقول يا رب مش هتسيب الشر في الأرض، لكن يا ريت يا أحبائي يكون عندنا ذات مشاعر يوحنا جعلت جوفه مرا. في سفر إشاعية أصحاح 15 و16 الرب قال لإشاعية يتنبأ على مؤاب، أنا هبيد مؤاب. ولما قال له كده وتنبأ، إشاعية نفسه يقول بطني تئن أحشائي تتوجع على مؤاب، رغم أنه مؤاب كانت بتعاديهم كشعب، لكن دي مشاعر الأتقياء اللي ليهم مشاعر المسيح. يا إخوتي أتمنى أن الرب يدينا نظرة مختلفة للنفوس البعيدة في هذا العالم. يا ريت الرب يدينا مشاعر المسيح الذي نظر إلى المدينة وعمل إيه؟ وبكى عليه وهو عارف أن المدينة دي بعد شوية هتعمل فيه إيه؟ هتصلب؟ هتصلب؟ ما هي نظرتنا للخطاة يا إخوتي اللي احنا كنا منهم؟ الرب يدينا هذه المشاعر أن النبوات الخاصة بالقضاء على العالم وأشراره وإن كانت في أفواهنا حلوة، لكن علينا أن نفكر كما يفكر الرب، وعندئذ ستجعل جوفنا مرا. فقال لي يجب أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. صح 11 بيواصل المشهد اللي هو بين قوسين قبل ما يبوق الملاك السابع اللي ببوقه هيملك الرب يسوع على الأرض. أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي قم وقس هيكل الله. هيكل الله أنا أعتقد سمعته من مجدي، أنا سمعته وأنا فوق وأنا قلتها، يمكن إن السفر ده اتكتب إمتى؟ مش أنت قلت يا مجدي؟ كتب ده، السفر ده اتكتب في نهاية القرن الميلادي الأول، يعني تقريبا بيقولوا سنة 96 ميلادية. يعني الهيكل كان جرى له إيه؟ هدم. لكن هنا في الرؤيا بيقول له خذ العصا، خذ القصبة اللي شبه عصا وقس هيكل الله. معلش وقفوا عندها شوية دي. متى 24 الرب يسوع بيقول وهو بيوصف علامات النهاية، متى رأيتم رجسة الخراب قائمة في المكان المقدس؟ رجسة التي تكلم عنها دانيال النبي. بولس في تسالونيك الثانية 2 يقول عن النبي الكذاب أو ضد المسيح، يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه كإله. يبقى الهيكل هيبقى موجود في فترة الضيقة، الهيكل موجود. ادي ثلاث أدلة من كلمة الله بتقول ان الهيكل هيبقى موجود، تسالونيك الثانية 2، متى 24، وكمان هنا. ويا احبائي عندما نرى ان هذا الحدث اقترب تحقيقه، اعتقد ان كل واحد فينا يحس ان مجيء الرب للاختطاف قد اقترب جدا. لكن يلفت نظري اكتر ان هنا الرب بيقول له قس هيكل الله، يعني بيعترف ان الهيكل ده هيكل مين؟ هيكل الله. وفي تسالونيك الثانية 2 يقول يجلس في هيكل الله، والرب يسوع لما يتكلم يقول قائمة في الموضع المقدس. يعني في اعتراف من الكتاب ان الهيكل ده هيكل الله. وانا اعتقد اعتقاد ربما يكون خطأ، ما اقدرش اجزم بصحته، لكن شعور يعني ان ما ينفعش الله يكون ليه هيكلين في نفس الوقت، هيكل روحي وهيكل حرفي. فعندما قرر الرب يسوع أن يبني هيكله الروحي إتماما لكلامه مع بطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي، قبل ما يعمل ويحط حجر الأساس لبناء الهيكل الروحي قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خراب ولا يترك حجر على حجر لا ينقض. اعتقد انه قبل ما يتبني الهيكل الحرفي مرة اخرى، الهيكل الروحي لازم يكون عمل ايه؟ صعب. طيب بس ده الجماعة متشوقين قوي انهم يبنوا الهيكل بتاعه، بس ربنا حط لهم يعني لغم بحيث انه ما يقدروش يبنوا الهيكل الحرفي الا لما اخر واحد في زمن النعمة يعمل ايه؟ يأتي ويقبل الخلاص. ويا ريت يكون الواحد ده موجود في المؤتمر ده ويقبل صوت النعمة اللي كان بنرنم ونقول تعمل يا خاطي ازاي لما يسوع يجي، هتتصرف ازاي يا غلبان، خصوصا انه مصيبتك انك عارف وسمعت عن ويلات ستحل بهذه الارض، تعمل يا خاطي ازاي. فعلا فعلا يقول اضايق الناس فيمشون كالعمي، هتبقى الكارثة ان الناس مش هتبقى عارفة يعملوا، على الارض كرب امم بحيرة، يضربك بالحيرة وتبقى مش عارف تعمل ايه. في حين ان دلوقتي يا سلام لو جيت، يا سلام يعززك ويغنيك ويكرمك لغاية اخر لحظة مع ملاك كنيسة لودوكية يقول له انا بأشير عليك تشتري مني ذهب مصفى بالنار لكي تستغني لغاية آخر لحظة، كن غيورا وتب. أتمنى من قلبي الرب يفوق أي نفس لسه يعني متلكعة، لسه كده عمالة يعني بتفاصل في هذا الأمر. بتفاصل في إيه؟ وكل الأحداث من حولنا بتقول إن يوم الرب كخراب من القادر على كل شيء سيأتي على هذه الأرض. بتفاصل في إيه؟ قم قس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه. ليه يقسهم؟ يقسهم هنا بمعنى القياس، بمعنى الملكية. الواحد لما بيشتري حتة أرض بيروح يعمل ايه؟ يقيس قبل ما يمضي العقد بيقيس. فالرب يقول له قيس دول علشان دول ليهم حماية معينة، أما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها ولا تقسها لأنها أعطيت للأمم وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهر، وسأعطي لشاهدي فيتنبأان 1260 يوما، يذكرها بالشهور ويذكرها بالأيام. وبالمناسبة المدة دي اتذكرت في سفر الرؤيا 7 مرات، ذكرت مرتين بالشهور ومرتين بالأيام، واتذكرت مرة بالسنين، واتذكرت مرتين انها زمانين، زمان وزمانين ونصف زمان. وبعدين يقول لنا على حكاية الشاهدين، وانا اشرت اليهم في الصبح مش هتكلم تاني، ما هماش رجلين لكن رمز للشهادة المقبولة، كل كلمة تقوم على فم شاهدين. الوحش هيقتلهم لكن الرب سيقيمهم وهيصعدوا أمام جميع الناس إلى السماء. بعد كده يجي في عدد 15، بوق الملاك السابع. أول ما بوق صارت مملكة العالم لربنا ومسيحه. بعد كده يجي أكبر قوس بقى، والقوس ده يشمل انفتاح هيكل الله. من آخر أصحاح 11 عدد 19 نقدر نفتح القوس ده، العدد الأخير من أصحاح 11 جوه القوس. انفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم. أول حاجة ظهرت التابوت، وده يورينا إن الله هيرجع يتعامل مع إسرائيل، أو الله في تعامله مع الأرض بلغة بسيطة مش ناسي عهوده مع إسرائيل. وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها. المرأة دي حبلة متمخضة متوجعة لتلد. لكن كمان آية أخرى في السماء، تنين أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر ثلث نجوم السماء، فطرح النجوم فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت، فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. أعتقد المرأة دي ما عندناش مشكلة نفهم هي مين، من ابنها، ابنها عتيد أن يرعى الأمم بعصا من حديد. مزمور 2 يقول لنا مين الابن ده، هو الرب يسوع المسيح. ويبقى مين الأم اللي ولدته؟ الأمة اليهودية. اضطهاد التنين مستعملا الوحش الروماني، التنين ليه 7 رؤوس و10 قرون، الامبراطورية الرومانية العائدة للحياة في صورة اتحاد فيدرالي بين 10 ملوك. في جريدة الأهرام من عدة أيام كان في مقال رائع جدا، يمكن بعضكم شافه، اتحاد أوروبا أو أوروبا الموحدة، عودة الروح للإمبراطورية الرومانية. لكن كمان يحكينا كل ده بين القوسين، أنه حدثت حرب بين ميخائيل وملائكته وإبليس وملائكته. إبليس وملائكته موجودين في الغلاف الجوي، قالوا ميخائيل وطاردوا من الغلاف الجوي ونزلوا علشان يسكن فين؟ في الأرض. تعيس هذا المخلوق، تعيس فعلا، تعيس من بدايته، اشتهى 5 شهوات، فاكرينهم؟ تكلمنا فيهم، ما نالش ولا واحدة فيهم، وياريته فضل في مكانه، لكن ابتدى انحدار متوالي. بعد ما قال كده انحدر وما عادش مكانه في حضرة الله، لكن بقي مكانه في الغلاف الجوي. لكن مش بس بقي في الغلاف الجوي، في منتصف الأسبوع هيطرح من الغلاف الجوي ويكون مقره فين؟ في الأرض. وبعد نهاية الأسبوع هينزل ملاك ويقيده. واحد امبارح سألنا سؤال مش فاكر إذا كنت قريت ولا لا، ليه الرب يبعت ملاك صغير يقبض على إبليس؟ ليه ما يجيش هو بنفسه؟ وافتكرت إنه في الجيش بيبقى أحيانا في حاجة تشبه كده، لما رتبة كبيرة قوي تخون البلد ويحكم عليها بالإعدام، ما يخلوش رتبة كبيرة هي اللي تضربها بالرصاص، لكن يجيبه جندي عسكري صغير وهذا الشخص كان في يوم من الأيام رئيس ملائكة. لكن تعرفوا أحبائي، شوفوا قلب ربنا، يا ريت يبقى عندنا القلب ده. لما اتكلم عن إبليس في حسقيل 28 يقول ارفع مرثاه على ملك صور، ونفهم انه بعد كده بيقصد بيه مين؟ الشيطان. يعني لما بيتكلم عن سقوط الشيطان بيقول له ارفع ايه؟ مرثاه. فاكرين داود لما شاول مات عمل نشيد اسمه نشيد ايه؟ القوس، كل مراثي ونحيب. صار احبائي ان الرب وهو بيتكلم عن سقوط الشيطان بيتكلم عنه بمرثاه، بيتكلم عنه بألم. وتتصوروا ان الملائكة اللي فاهمين فكر الله، يا سلام على ميخائيل واحد من الرؤساء الاولين لما قابل الشيطان ودخل معاه في صراع، يقول لم يجسر ان يورد حكم افتراء على مين؟ على الشيطان، لكن قال له لينتهرك الرب. شوفوا وقار الملائكة واتزانهم، وشوفوا المشاعر الإلهية. أتمنى يا إخوتي حتى لما نتكلم عن الشيطان يبقى عندنا شعور الرب ارفع مرثاه على ملك صور. كيف سقطت يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض. وكان يقول له ما كانش نفسي أبدا تعمل اللي أنت عملته، وما كنتش أحب أبدا أنك تفقد مكانك. فقد مكانه من عرش الله، وصل للغلاف الجوي، في منتصف الأسبوع يوصل للأرض، في بداية الملك هيطرح فيه. هو عمال ينزل، وإحنا البشر الغلابة نعمة الله عمالة ترفع وتعلي فينا. ده أصحاح 12 بيكلمنا عن الصراع بين التنين والمرأة. برضو أحب أنكم تعملوا دراسة في تاريخ الكتاب المقدس وتشوفوا صراع التنين مع المرأة من بداية الكتاب ولغاية آخره. والتنين كان فاهم أن المرأة دي هيجي منها الولد الذكر، الابن الذكر، وعشان كده كان بيكره. تفتكروا فرعون في أرض مصر عمل فيهم إيه؟ كان القرار اللي أصدره قال لهم أن كل ابن ذكر يتولد تطرحونه في النار. دي مش صدف، لكن دي تحت سلطان التنين. تفتكروا عثاليا أبادت كل الناس الملك اللي هم أولاد داود، لأن الشيطان التنين كان فاهم أنه من نسل داود هيجي الوارث. تفتكروا هيرودس قاتل كل ابن إيه؟ ذكر، كل طفل في بيت لحم. يا ساتر، هذا الملك الدموي الوحشي من سن سنتين فما، تخيلوا الأطفال الصغار لما مدينة بأكملها يذبح فيها كل الأطفال. أهو ده اضطهاد مين يا أحبائي؟ اضطهاد التنين. وحتى بعد ما ولدت ابنها الذكر التنين من غيظه مش سايبها، لكن عمال يلاحقها. وطبعا بالإضافة إلى غضب الله وقضائه اللي وقع عليها بسبب قتل وصلب المسيح. لكن الشيء الجميل اللي يقوله لنا، اللي يورينا رحمة الله، يقول لنا إن المرأة دي هربت إلى البرية في عدد 6، حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك. يعني الله وإن كان يسمح باضطهاد التنين، لكن من ناحية تانية يعد موضع للإعالة. أصحاح 13، الشيطان لما ينزل للأرض في أصحاح 12 هيسيطر سيطرة كاملة على شخصين. وفي فرق ان الشيطان يأثر على افكار واحد وانه يلبس واحد، وهنا مش مجرد تأثير على الافكار لكن امتلاك كلي لشخصين. شخص في اسرائيل اللي هو النبي الكذاب، وده ليه 16 اسم في العهد القديم. في العهد القديم بيتكلم عن الشخصية المرعبة دي اسماء كتير: الراعي الباطل، الراعي الاحمق، رئيس اسرائيل، الملك. تكلم عنه بألقاب كثيرة جدا انه شخص شرير سيكون سيد على اسرائيل. من ضمن الحاجات مثلا يقول له ارفع العمامة، يعني كفاياك غش وخداع، عامل روحك كاهن ولابس عمامة، ارفع هذه العمامة. انت كل شغلتك عمال تعلي الوضيع وتوضع الرفيع، لكن كفاياك على كده. هيجي بقى اللي ليه الحكم ويضع كل شيء في مكانه الصحيح. صح 13 من عدد 1 لعدد 10، الوحش السياسي اللي هو بتاع روما، وده يقول عنه ليه 7 رؤوس و10 قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. سبع رؤوس، سبعة أدوار مرت بها الإمبراطورية الرومانية. الرب أكرمني في الأسبوع اللي فات، كنت بكتب مقالة عن الإمبراطورية الرومانية، وكان عندي عدة أسئلة مش لاقي لها إجابة. وبعدين في أحد الاجتماعات أخ قال لي لازم تزورني، قلت له ما عنديش وقت متأسف، اتقمص وزعل خالص، لكن صوت من جواي يقول لي روح معاه. ورحت معاه الزيارة، وبعدين وأنا عنده بيسألني سؤال في الناحية التانية، فعارفين الناحية التانية، فجاوبته. وبعدين قال لي على فكرة أنا عندي كتاب لطيف جدا كنت اشتريته بقرشين ساغ من الشارع هجيبه لك. وجاب لي كتاب فعلا ورقاته صفراء، وأفاجأ أن الرب في إحسانه ليا الأسئلة كلها اللي بسألها عن الإمبراطور، الكتاب كله بيتكلم عن الإمبراطورية الرومانية من بدايتها وأصل الأجناس فيها والشعوب اللي فيها، واللي كاتبه شخص غير مسيحي أو اللي مترجمه شخص غير مسيحي عن كاتب أوروبي، كتاب يعني تاريخي بحت، لكن كتاب عظيم الحقيقة. وأنا مسكت الكتاب وشدني وقعدت أقرأ فيه. الأخ لقيته ببساطة جديدة بيقول لي يا عم أنت جاي تزورنا ولا جاي تقرأ؟ أقول لك خد الكتاب هدية بس خليك معانا دلوقتي. خدت الكتاب وروحت، وقد ايه كنت سعيد وانا بألف فيه وبلاقي الرب بيجاوب لي على الأسئلة. لكن اهم سؤال كان عندي، كان نفسي اعرف السبع رؤوس، السبع اطوار اللي مرت بيهم الامبراطورية الرومانية، ولقيت ان حتى التاريخ بيقول كده. لم مش هحكيها طبعا دلوقتي لان ما عندناش وقت، لكن كان الامبراطورية بتمشي بطريقة وفجأة الامور تتعقد والمشاكل تكتر والمستعمرات تبدأ تضيع منها، يروحوا مغيرين نظام الحكم مرة من نظام استشاري الى نظام ديكتاتوري الى نظام الامبراطوري الى نظام بعد كده اللي هيوصل في النهاية الاتحاد الفدرالي اللي من 10 ملوك هيتفقوا مع بعض، واللي المسرح بيتهيأ دلوقتي لهذا الدور الاخير من اسلوب الحكم. سبعة رؤوس وعشرة قرون. ويقول لنا ان في واحد من رؤوسه كان مذبوح للموت وجرح المميت قد شفي، وتعجبت كل الارض وراء الوحش. يبدو انها تحدث ثورات وهيحدث اختلال كبير في الوضع في الامبراطورية الرومانية، والشخص اللي ماسك الحكم في هذا الوقت اللي هو الوحش هتصور انه انتهى وما عادش ليه قيام مرة اخرى، وده هيحدث في مبتدأ الاوجاع قبل الضيقة العظيمة. لكن اول ما يقع الشيطان هيمسك الشخص اللي جرح الجرح المميت ويقيمه مرة اخرى شخص عظيم وتتعجب الارض كلها وراه، ويبقى ليه بعد كده سلطان عظيم. واول ما هيمسك يقول فتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. من عدد 11 لاخر الاصحاح الشخص اللي هيطلع في إسرائيل اللي هو النبي الكذاب، وده هيعمل معجزات وآيات كتير يضل بها الناس. أصحاح 14 نقدر نقول زي ما قال واحد من خدام الرب الرد السباعي على إبليس. إبليس لما نزل عمل الحاجات بتاعته دي كلها، لكن الرب من الجانب الثاني لازلنا في المشهد اللي بين قوسين بيرد عليه. بيرد عليه بإيه؟ أولاً يقول نظرت وإذا خروف واقف على جبل صيون ومعاه 144,000 لهم اسم، مش أبيهم، شوفوا دقة الكتاب، لكن لهم اسم إيه؟ أبيه، لأنه هو الآب بالنسبة لهم ما هواش، ما يقدروش يقولوا له يا إيه؟ يا أبانا، لكن ده امتياز لنا إحنا بس. لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم، وبيرنموا ترنيمة جميلة. ودول بيقول عنهم اشتروا من بين الناس بكورة لله والخروف. بعدين في بشارة أبدية، ملاك طائر معاه بشارة أبدية. ايه بشارة أبدية؟ كلمة أبدي وأزلي في اليوناني واحد، يعني نقدر نقول بشارة أزلي، يعني بشارة قديمة جدا. ايه البشارة القديمة؟ ان في واحد هيجي نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية. تبعه ملاك آخر بيقول سقطت بابل المدينة العظيمة. تبعهم ملاك ثالث بيقول إن كان أحد تحذير اللي يسجد للوحش، ده رد الله على اللي بيعمله الشيطان. الشيطان نزل وضل الناس، لكن ملاك بيطير بشارة أبدية عن ناس للمرأة، وكمان تحذير ان اللي يسجد للوحش او يقبل سمته على جبهته او على يده سيشرب من خمر غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه. وتيجي كلمة جميلة في عدد 12، هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. وتشجيع للشهداء، طوبى للأموات الذين يموتون في الرب. بعد كده عدد 14 وعدد 17 يكلمنا عن نوعين من الحصاد هيحصلوا، ودول اتكلمت عنهم في الصبح، حصاد في أرض إسرائيل ومعصرة في أرض العالم في الأمم، وخصوصا في الإمبراطورية الرومانية أو دينونة للإمبراطورية الرومانية والشعوب الأممية. صح، 15 الجزء الأول منه ده اللي بيختم به هذا المشهد اللي بين قوسين، لما نشوف بحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي، معهم قيثارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف. أنا أقصد أقرأ الترنيمة الجميلة دي لأنه بيقولوا له إيه؟ عظيمة. شوفوا الترنيمة الحلوة دي، عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك. ودي الكلمة المهمة اللي أنا بقرأ الترنيمة علشانها، لأن أحكامك قد أظهرت. شوف أحبائي، في إشعياء على ما أعتقد 28 يقولوا له هذه الكلمات، عندما تكون أحكامك في الأرض حينئذ يتعلم سكان المسكونة العدل، إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس، بنفس اشتهيتك بالليل وأيضا بروحي في داخلي إليك أبتكره. بيقولوا ايه الجماعة دول في إشعياء؟ يعني بيقولوا له يا رب كل ما نبص حوالينا نلاقي ظلم وشر وفساد، واحنا اللي فهمناه انه مش ممكن البشر يتعلموا العدل الا لما تكون احكامك فين؟ في الارض، وعشان كده الى اسمك والى ذكرك شهوة النفس. يعني نفسنا بقى اسمك يتحط في الارض وذكرك يملى الارض، يعني مشتاقين ليوم الرب، مشتاقين للملك لما تيجي وتملك. وهنا بس يقول أحكامك قد أظهرت، لكن النهاردة أحكام الله ظاهرة للأسف الشديد، سر الله، الله يعمل بصورة سرية، الله يعمل من وراء الستار، الشرير زي الشجرة الشارقة النادرة. طب ما تقصف رقابته يا رب، ما تمد إيدك يا رب، لا ده زمن أناط الله، والله بيشتغل بطرق غير اللي احنا متوقعينها وغير اللي احنا بنفهمها. لكن في الملك بقى، باكرا أبيد كل أشرار الأرض، فيش الطريقة السرية إلا الله بيتعامل بيها. هيبقى لينا وقفة بكرة مع الملك الألفي، لكن أكتفي بس هنا بالإشارة دي، إنهم فرحانين لأن أحكامك قد أظهرت. صح 16 الجامات السبعة، صح 17 و18 ده المشهد اللي بين قوسين الأخير، دينونة بابل، وعرفنا إيه هي بابل. 17 النظام الديني يقع عليه قضى من النظام السياسي، يعني الوحش هو اللي هيتقلب على المرأة الزانية. لاحظوا يقول إنها في البداية قال له أريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض. فلما راح للبرية يقول رأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له 7 رؤوس و10 قرون. إحدى العملات التذكارية لليورو، نسمع عن اليورو طبعا، عملة تذكارية لليورو سكت في ألمانيا في سنة 98، وأنا شفتها، وفي بعض الأحبة حاضرين معانا هنا المؤتمر كانوا معايا في مؤتمر في لبنان سنة 98 وشافوا العملة دي ورهانا واحد من الأحد. بنك ألماني صك عملة اليورو، عملة تذكارية بيطلعها استعداد لإصدار العملة النهائية سنة 2002. والشيء العجيب انهم حطوا على احد وجهيها رقم العملة، يعني 2 يورو كانت، ومن ورا امرأة جالسة على وحش طالع من البحر، وعلى حول رأسها 12 نجمة، هم دول اوروبا ال 12. انا فكرت ساعتها قلت يا ربي الناس دول عارفين ولا مش عارفين؟ اذا كانوا عارفين الكتاب وفاهمين انه بيتكلم عنهم وعملوا كده، يبقى ده نوع من التحدي لمين؟ لله، وكأنهم بيسخروا من الله ويقولوا ما يهمناش. واذا كانوا مش عارفين فده يعظم امامنا سلطان الله اللي بيسيطر على الناس ويخلوهم يعملوا اللي في كلمة الله من غير ما يكونوا دريانين. لكن برضو بتأكد لنا ان مشاهد النهاية تقترب. لكن هذه المرأة، النظام الديني اللي ركب على الوحش، ركب على الامبراطورية الرومانية مدة طويلة، الامبراطورية الرومانية لما تقوم بقى في الاخر هتنقلب على المرأة وتبهدلها. يقول عنها في نهاية الاصحاح 17 عدد 16: اما العشرة قرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة. اتمنى انكم تقروا مختصر تاريخ الكنيسة لأندرو ميلر وتشوفوا تاريخ اوروبا وايه اللي حصل فيه والعلاقة بين النظام الديني والنظام السياسي، تلاقوه ملخص في هذا الاصحاح. لكن اصحاح 18 الله لن يكتفي بان الوحش يتقلب على النظام الديني، لكن الله نفسه كمان هيعمل ايه؟ هيدين هذا النظام. وبعدين نوصل لاصحاح 19، بنتحول عن الارض ونروح للسماء. اخر المشهد اللي بين القوسين، احنا بدأنا سفر الرؤية من اصحاح 4 واحنا فين؟ في السماء. وفي اصحاح 19 دينا رجعنا فين؟ للسماء تاني، اللي يوم بيرنموا وبيقولوا هللويا. ودي اول مرة نقرأ كلمة هللويا في العهد الجديد وفي سفر الرؤية. وكانت هللويا لانه دان الزانية العظيمة. بعد ما تمت الدينونة تبقى الأحداث الأخيرة في سفر الرؤية، واللي أجملها برضو في عناوين. خلصت مقاسي الأرض كده خلاص، وهيظهر الرب يسوع ويملك. لكن قال واحد من الأحبة تعبير جميل، قال تهيأت الأرض بالدينونة للملك. كان لازم تتهيأ بالدينونة. اقروا من فضلكم في 19 مرة جات في العهد القديم كلمة يوم الرب، أولهم في إشاعية 13. عدوا عليهم وشوفوا بيقول إيه عن يوم الرب. سفر يوئيل كله عن يوم الرب، عاموس في كلام عن يوم الرب، صفانيا في كلام عن يوم الرب. يعني لو قريتوا بس إشاعية 13 ويوئيل وعاموس وصفانيا مش كتار، هتفهموا إيه يوم الرب. اللي يقول عنه يبيد من الأرض خطاطها، يعني جاي الضربات والكوارث عشان يبيد منها الخطاط بتوعها، هيئها. لكن في نفس الوقت بيهيئ فوق الكنيسة للملك، بس مش عشان يملك عليها، لكن علشان هي تملك. هيئ الأرض بالدينونة ليملك عليها، ويهيئ الكنيسة بالمكافآت علشان هي تملك على الأرض. علشان كده يقول أعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. قبل ما يظهر المسيح بيعمل الحفلة النهائية. أنا أعتقد أن الحفلة مش هتكون مدتها قصيرة، لكن مدتها طويلة. لكن هنا المنظر الأخير لما كل قديس ياخد المكافأة بتاعته. أعطيت أن تلبس بزا بهيا نقيا، لأن البز هو تبررات القديسين. البر يا أحباء الإلهي ده خدناه بالنعمة وبنتساوى فيه جميعا، لكن التبررات اللي هنا دي أعطيت بناخدها، كل واحد سينال أجرة بحسب التعب اللي هو تعب. كورنثوس الأولى 3 بيقول لنا في ناس بنت خشب، والخشب بيكلمنا عن الكبرياء. كل الأشجار تكلمنا عن الكبرياء، يعني اللي خدم الرب بروح شكلها إيه؟ فيها كبرياء. والعشب يقول لنا الرسول بطرس كل إنسان كعشب، وكل مجد إنسان كظاهر العشب. يعني اللي خدم الرب باحثا عن مجد ذاتي. وبعدين القش، مزمور واحد يقول لنا إن الأشرار عبارة عن العصافة التي تذريها الريح، أو ملاخي 4 يصيرون قشا ويحرقهم اليوم الآت. الخشب والعشب والقش، عندما ترتبط خدمة الرب بالكبرياء أو بالمجد الذاتي أو بشيء شرير، هذه الأعمال سيمتحنها الرب أمام كرسيه، وهيمتحنها بالنار، والحاجات دي كلها لو ظهرت اللي هيجرى لها هتحترق بالنار. لكن في المقابل في ذهب وفضة وحجارة كريمة. ولاحظوا برضو ان الخشب والعشب والقش حجمهم بيبقى حجم شكله ايه؟ كبير. والخدمات الظاهرة احيانا بتجذب الانظار، لكن الذهب والفضة والحجارة الكريمة احجمهم قليلة، لكنها تثبت امام النار. بس هو تبررات القديسين. لكن شوفوا كمان بيتكلم عن العروس انها لبست البز، ودي عايز نتعلم منها حاجة يا احبائي. اللي عملوه عمل واحد ولا الكل عمله؟ الكل اشترك في العمل. لكن هنا لما بيشوف مش كل واحد لابس لوحده، لكن بيشوف ان العروس كلها لابسة هذا البز اللي هو تبررات القديسين. يعني عايز اقول لما اخويا يتعب في الخدمة، اي مؤمن اشوفه بيتعب في الخدمة لأجل الرب فعلا، المكافأة اللي هو هياخدها مش بس هو هيفرح بيها، لكن احنا كمان هنعمل ايه؟ هنفرح بيه، لأنه المدح هيبقى والمنظر الجميل هيبقى لكل الكنيسة. بعد ما تلبس الكنيسة البز الذي هو تبررات القديسين، نشوف السماوات مفتوحة والرب يسوع خارج من السماء المفتوحة، ووراه الكنيسة بعد ما لبست الزينة الحلوة بتاعتها. والجميل يا احباء ان احنا ما نقراش بعد كده ان السماء اتقفلت، السماء اتفتحت وهتفضل مفتوحة. وده يفسر لنا آية ما بنفهمهاش في يوحنا 1، لما جينا اسنائيل قال له انت ابن الله، انت ملك اسرائيل، قال له الحق اقول لكم من الان ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الانسان. يعني يصعدوا وينزلوا عليه، دليل الاحترام والتقدير واهتمام السماء بهذا الشخص. ففي الملك الآن في السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدة ونازلة، تشير الى عظمة هذا الشخص الذي صار الملك. السماء مفتوحة، اقروا معايا المشهد ده لانه جميل. واذا فرس ابيض، هيجي راكب على فرس ابيض، طبعا ما فيش فرس حرفي لكن المعنى هنا رمزي علشان يفكرنا انه في زمن التضاع دخل اورشليم راكب على حمار. الجالس عليه يدعى، يا سلام، امينا وصادقا. شفتوا صفات الحاكم يا احبائي اللي الله بيطلبها في الحاكم اللي هيعينه؟ اول صفة انه شخص ايه؟ امين. وتاني صفة صادق. وده اكتر شيء ما ظهرش في حكام الارض لغاية النهاردة. مش ذكي، مش فصيح، مش خطيب، مش سياسي محنك، لكن شوفوا الحاكم اللي بحسب فكر الله اول صفة يوصفها له انه شخص ايه؟ امين وكمان صادق. اقف وقف، انا عارف ان الاخ الحبيب مجد الرب اداله كلام عملي كتير، لكن مشغولة أقف وقفة صغيرة. يا أحبائي إذا أردنا أن نتشبه بسيدنا، خلونا نفكر أدي الله بيحب المسيح وفرحان بالمسيح بسبب الصفتين دول، أنه أمين وكمان صادق. هل يا أحبائي العالم بيعرف عننا الأمرين دول؟ هل العالم بيقول عنك أنك أمين؟ وهل العالم بيقول عنك أنك شخص صادق ما بتغيرش كلامك؟ كلمة اللي بتقولها بياخدوها منك ثقة، واثقين انك ما بتقولش غير الصدق. الرب يسوع حبيبنا وسيدنا يدعى امينا وصادقا، وبالعدل يحكم ويحارب. قدي شيء يريح القلب انه لما هيحكم هيحكم بالعدل، ولما يحارب هيحارب بالعدل. درسوا تاريخ الحروب، عندي كتاب عن الحرب والراجل اللي كتبه راجل محلل عسكري بارع، وعمل فصل كامل لماذا الحرب، لماذا الحرب، وفعلا يجيب لك حاجات تضحك احيانا. لماذا قامت الحروب؟ يعني لما تقرا عن سبب الحرب العالميه الاولى ولا سبب الحرب العالميه الثانيه، الحرب العالميه الثانيه اللي اهلك فيها 50 مليون نسمه، تشوف ان الاسباب كانت دايما حاجات شكلها ايه، اغراض شخصيه رديئه، اغراض شخصيه رديئه. قعد صدام يحارب في ايران اكثر من 10 سنين، قد ايه دماء سفكت؟ 2 مليون ماتوا و3 مليون معوق بعد الحرب دي كلها. كان بيحارب ليه؟ حتى كنت اسال العراقيين يقول لك مش عارفين، كنا بنحارب بس مش عارفين احنا بنحارب ليه. لكن هذا الشخص سيحارب حرب عظمى بعد ظهوره، لكن لما يحارب بالعدل يحكم وبالعدل يحارب. عيناه كلهيب نار، على رأسه تيجان كثيرة، له اسم مكتوب. وبعدين يقول عنه حاجة غريبة، ليس أحد يعرفه إلا هو. عجيبة قوي، الواحد يبقى عنده اسم علشان الناس تعمل ايه، تعرفه باسم، لكن هو ليه اسم محدش يعرفه إلا هو. أصد الله ده في لاهوته. ويا إخوتي الأحباء، أرجو 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 وإحنا بنتكلم عن الرب يسوع نكون حاطين في ذهننا دايما أن هناك أعماق وأبعاد في شخص المسيح سنظل إلى أبد الآبدين لا نعرف. يا حبايب الرب، ما تنسوش أن الرب يسوع هو مين؟ هو الله. قد إيه أحيانا بحزن لما الاقي واحد واقف، خصوصا في اجتماعات كسر الخبز، تلاقي شاب لسه صغير واقف كاوع وبيكلم الرب يسوع بطريقه زي ما نكون صحاب، زي ما نكون كده، يعني ايه، يعني واخدين على بعض. يا احبائي يا اخوتي، هل تنسوا ان هذا الشخص العظيم حتى اسمه تبارك اسمه يقول ليس احد يعرفه الا هو؟ بتتكلم عنه وبتتكلم معاه باي اسلوب وباي طريقه؟ يا اخوتي، في هيكله الكل قائل مجد من رهبة هذا الشخص العظيم اللي احنا موجودين في حضرته. اتمنى ان احنا نسمع كلام سليمان، لما تروح لتكن كلماتك قليلة، وخلي بالك لانك واقف قدام الله. واتمنى ان نعمته العظيمة اللي اظهرها لينا ما تضيعش الخشوع امامه، انه هو الهنا، له اسم ليس احد يعرف الا هو. يقعد يقول له وانت كنت فقير وانت كنت نجار، ويتكلم عنه بطريقه كده زي ما يكون يعني حبايبه متربين مع بعض. ما يليقش يا احبائي، ما يليقش. جميل ان نعرف ما اعلنه لنا الروح القدس عن المسيح ونوقره ونحترمه ونفرح به، لكن افضل دايما فاكر ان حضرتك ما تعرفش عن المسيح الا الفتات. يظل ليس احد يعرف الابن الا الاب. هيفضل الابن ده عظيم عميق بعيد، حتى في الظهور ليس احد يعرف هذا الاسم الا هو. هنا بيكلمنا عن لاهوته، لكن كمان يقول وهو متسربل بثوب مغموس بدم. لاحظوا هنا مش دمه، لكن دم الاشرار اللي هيعمل ايه، اللي هيحاربهم وهيدينهم. وده نقراه في إشاعية 63 واضح جدا، من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة هذا البهي، ويكلمهم عن المعصارة اللي داسها وحده. بس شوفوا برضو ده يأكد الفكرة اللي قلناها امبارح، الكنيسة الثوب بتاعها تبررات القديسين مش مغموس بدم، يعني احنا مش هنعمل ايه، احنا مش هنحارب، احنا بس موجودين معاه. لكن كمان يقول ويدعى اسمه كلمة الله، يوحنا 1، في ذاته اسمه ليس أحد يعرف اسمه إلا هو، لكن في تواصله مع الخليقة ومع الناس اسمه كلمة الله، لأنه الله أراد أن يعلن ذاته لخلائقه من خلال هذا الشخص، فاسمه كلمة الله. لكن لسه فاضل له اسم تاني، الأجناد الذين في السماء يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقي، من فمه يخرج سيف ماضي لكي يضرب به الأمم، هو سيرعاهم بعصا من حديد، هو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله قادر على كل شيء، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. يبقى ليه اسم محدش يعرفه اللي هو، وليه اسم كلمة الله، وليه اسم ثالث ملك الملوك ورب الأرباب. في لاهوته محدش يقدر يعرف أعماقه، في إعلانه عن نفسه لخلائقه اسمه كلمة الله، لكن في سيادته على الأرض هو ملك الملوك ورب الأرباب. وجميل أن الاسم مكتوب على ثوبه وعلى فخذه. دائما بقول التعليق ده، بص لأي ملك من ملوك الأرض، يا على الأبهة، يا على العظمة، يا على الصولجان والهيبة والوقار اللي الملوك بيحيطوا به أنفسهم، لكن شيل عنه ثيابه تلاقيه من جوه شكله إيه؟ ها؟ بنات زيه زيك بالظبط، زيه زيك بالظبط، مفرش عنك حاجة أبدا، ويمكن غلبان والمرض هاري بدنه وحالته تعبانة زيه زيه، لكن الرب يسوع الاسم مكتوب على ثوبه وكمان على فخذه. يعني من بره جلال الملوك ومن جوه كمان جلال الملوك. لكن بعد كده يقول لنا: رأيت ملاك قال لطيور السماء اجتمعوا إلى عشاء الإله العظيم. في ذلك الوقت عندما يظهر الرب يسوع هيكون الشيطان جمع جيوش متعددة من قوى مختلفة في مكان اسمه هرمجدون. نابليون شافه وكأنه بيتنبأ، قال هذا المكان يصلح لموقعة حربية عظيمة، مكان طويل جدا على ساحل البحر في فلسطين، هي البقعة التي قتل فيها يوشيا الملك، بقعة مجدو، وبقعة جه ذكرها 5 مرات في العهد القديم، وكل مرة جاب الحرب والذبح. هرمجدون يعني جبل الذبح. هيجي فيها جيش من مشرق الشمس اللي هم 200 مليون، وهيجي فيها كل جيوش الإمبراطورية الرومانية أوروبا، وهتيجي فيها جيوش ملك الشمال، اتحاد القوى دول الشرق الأوسط اللي احنا عايشين فيه، كل دول هيتقابلوا هناك. وبعدين هيظهر الرب يسوع، وقبل ما يرفع حد سيف على سيف أو سلاح على سلاح، الرب هيبيد هذه القوى جميعا، ولحومهم تعطى إلى طيور السماء. الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين علشان يصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنديه. ومش بعيد لما يشوفوا الرب يسوع جاي على سحب المجد يقولوا دي الهجوم اللي جاي من الكواكب الأخرى، ويبدأوا يوجهوا بقى الأسلحة ناحيته. لكن على رأي أحد الأحبة قال مرة دي طياراتهم وأسلحتهم هتبقى عاملة زي الطيارات البلاستيك بتاعت الأطفال الصغيرين لما يحاولوا يوجهوها ناحية المسيح، ويبيدهم الرب وتنتهي حربهم مع الجالس على الفرس بإبادتهم جميعا. بس يقبض على الوحش والنبي الكذاب ويطرحهم أحياء في بحيرة النار. وقال أحد الأحبة إن في 2 راحوا السماء أحياء، وفي 2 هينزلوا الجحيم أحياء. مين اللي راح السماء أحياء؟ أخنوخ بسبب فساد الأمم في ذلك الوقت، وإليا راح حي بسبب فساد الأمة، وفي 2 هيروحوا الجحيم أحياء، واحد بسبب فساد الأمم وواحد بسبب فساد الأمة القديمة، الوحش والنبي الكذاب. وبعدين يملك الرب الملك الألفي، وبعد ما يخلص الملك الألفي يحل الشيطان من سجنه زمانا يسير ويتجول في الأرض. وفي ولاد كتير اتولدوا في فترة الملك الألفي فيهم الطبيعة القديمة، لكن بسبب عدل الملك وشدة حكمه ما كانش حد قادر يغلط، ولأنه ما فيش شيطان ما فيش الغواية. لكن أول ما أخرج الشيطان من سجنه يبدأ يعمل إيه؟ يضلهم ويغويهم، فيتمردوا على الملك وعلى شعب الملك القديسين، ويجتمعوا شعب كتير كرمل البحر يحيطوا بالمدينة عايزين يعملوا حرب مع الملك، لكن تنزل نار من السماء وتاكلهم، وبعديها على طول تنحل السماوات والأرض والعناصر محترقة، والأشرار كلهم من أيام قايين ولغاية اللي نزلت نار من السماء وحرقتهم يقوموا. القيامة اللي هي اسمها قيامة الدينونة، ولما يقوموا يقفوا لا في الأرض ولا في السماء، لكن أمام العرش العظيم الأبيض اللي من وجهه هربت السماء والأرض. ويبدأ يدينهم طبقا لسفر وأصفار، سفر الحياة اللي مكتوب فيه نجا منه الدينونة، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار، واللي مش موجود في سفر الحياة ليه أعمال وأقوال وأفكار مسجلة في أصفار الله. كنتش أحب أن أنا أختم بالحتة دي، لكن أحبائي النهاردة الدولة بتعمل فايلات في الكمبيوترز بتسجل فيها كل حاجة عن الناس، مش كده؟ كل حاجة عننا مسجلة، وبيقولوا انه بعد شوية هيبقى في سنتر عالمي كبير في كل المعلومات عن كل البشر. طب اذا كان البشر هيلموا كل المعلومات عن كل البشر وتبقى موجودة، فكركم الله عنده ولا ما عندوش؟ يا حبايب بحب اقول دايما الله بيكتب، والله بيوزن، والله بيعد. وفي يوم من الايام قال له واحد: احصى الله ملكوتك وانهى، ووزنت بالموازين فوجدت ناقصا. هي رسالة أرجو أنه يقبلها كل شخص يتجاهل نعمة الله. عايز أقول لك أن أفكارك مكتوبة لك، وكلماتك مكتوبة لك، وأعمالك مكتوبة لك، ويوم ما هتقابل الله إذا ما تبتش ونلت الخلاص هيفتح لك الأصفار وهيدينك بحسب ما هو مكتوب في هذه الأصفار. أنتوا تعبتوا وأنا تعبت طبعا، لكن في فترة الملك الألفي هنبقى فين احنا؟ ده هنحكي فيه بكرة، لكن هنبقى في المدينة المقدسة أورشليم السماوية، مدينة عظيمة اشتهاها إبراهيم، واحنا هنوصل لها، ودي هنتأمل فيها بكرة. هنشوف الملك الألفي بشقاي، الناس اللي على الأرض عاملين ازاي وعايشين ازاي، واحنا عايشين فين. مدينة مكعبة، مدينة عجيبة، مدينة لها 12 باب، كل باب فاكرين لؤلؤة، واللؤلؤة بتكلمنا عن كنيسة، مش كده؟ وكأنه عايز يقول لنا الرب يسوع كل ما يبص الحتة يشوف لؤلؤة، معها أربع جوانب، مش كده؟ أربع جوانب وكل جانب فيه ثلاثة، يعني منين ما يبص يلاقي لؤلؤة. وكأنه عايز يقول في المدينة كل ما يبص ما يشوفش قدامه غير الكنيسة، وإحنا كل ما نبص ما نشوفش غير المسيح. ونظل في هذه المدينة العظيمة اللي هتبقى كبيرة قوي، وانا بس هختم كلامي بانها كبيرة قوي، كبيرة قوي. تعرفوا واحد حسابها، انا كاتب عندي، لقي، انا قلت امبارح رقم اقوله تاني، ان لو ملوها بشر المدينة دي، لو الرقم، لو المقاييس دي حرفية، تشيل 39 مليار نسمة و 240 مليون. لكن لقيت شوية ارقام تانية اقولها لكم عشان تشوفوا الاتساع بتاع المدينة. بيقولوا انها مساحتها 3000 مليون ميل مكعب. والراجل اللي عمل الحسبة دي حسب كل المباني اللي موجودة في الدنيا، كل العمارات والقصور، كل المباني الموجودة في الدنيا وليها 300 ميل مكعب. بتاعتنا 3000 مليون ميل مكعب، وكل المباني الموجودة في الأرض 300 ميل مكعب، يعني 10 مليون ضعف كل المباني اللي موجودة. ايه اللي عايز اقوله؟ عايز اقول ان المدينة ايه؟ كبيرة قوي. بس يمكن المقاييس دي ما تكونش حرفية، وهو مش مطلوب انها تكون حرفية، لكن هو الروح القدس عايز يوصل لنا الفكرة ان اورشليم مدينة كبيرة عظيمة جدا. يعني عايز يقول لنا ايه؟ عايز يقول لنا ان عدد المؤمنين كبير جدا، كبير جدا. لكن كمان تصوروا احباء الشيء العجيب، المدينة دي على قد كل كبارها فيها كم شارع؟ فيها كم شارع؟ شارع واحد. وعلق واحد على اصل ما فيهاش طوائف، لكن هي كلها عبارة عن ايه؟ طريق واحد وشارع واحد. وصدقوني اكتر حاجة تعزي احبائي ان لما هنوصل فوق هنتعذب حقيقتين، هنلاقيهم كتار قوي 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 قوي، وفي نفس الوقت هنلاقي كل الكتار دول عبارة عن واحد. هنا شايفينهم قليلين وشايفينهم 100 صنف، لكن اول ما نوصل فوق هنلاقيهم كتار قوي، وهنلاقي طلبة المسيح استجابت، أريد أن جميع الذين أعطيتني يكونون واحد. مش دي تفرح يا أحبائي؟ لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، هو ما فيهاش غير شارع واحد. والعجيب إنه الشارع ده ورغم كل الناس اللي فيها دول، لكن الشارع من ذهب شكله إيه؟ نقي نقي، يعني ما فيش اتساخ هناك، لكن نقاوة وطهارة إلى أبد الآبدين. رب ادينا نعمة أحبائي، علشان الحقائق دي ما تبقاش كأني بحكي حكاية لطيفة قبل النوم تتبسطوا بيها، لكن يكون يا أحبائي الكلام ده واقع بالنسبة لنا. أنتم بتتعاملوا مع الكلام ده على إنه خيال ولا واقع؟ بالإيمان نظروها وعملوا إيه؟ وحيوه وأقروا أنهم غرباء ونزل، وراحوا خدوا بعضهم وسكنوا فين؟ في خيام. ودول من زمان قوي، لكن احنا قربنا منها خالص، مش من بعيد نظروها، لكن احنا نقدر نقول من قريب نظروها، بس محتاجين ايمان. انا معرفش هنصلي نقول ايه النهاردة، كل واحد يصلي زي ما الرب يقوده، لكن انا ليا طلب ان كل واحد فينا يقول له يا رب اديني ايمان، اديني ايمان اشوف المدينة واشوف المستقبل ده واقع، واقع حاجة هعيشها بعد قليل. بعد قليل يمكن الليلة دي، يمكن الليلة دي المناظر الخيبة اللي قدامنا دي تنتهي وندخل الكلام اللي احنا بنحكي فيه. يا ريت الرب ادينا ايمان يا احبائي نتعامل مع هذه الامور على انها واقع، ونكون زي هؤلاء الافاضل، ما نرجعش للي كنا عايشين فيه. لكن اذا رجعنا مش هقول نعيش في خيام حرفية، لكن يطلع قلبنا من العالم. امين يا احبائي، يطلع قلبنا من الارض واللي فيها، ونبدأ نفكر في الامور التي لا ترى، لان التي ترى وقتية والتي لا ترى فهي ابدية. خلونا نحن القلب والرأس في حضرة الرب دقيقة واحدة، كل واحد فينا يسكب قلبه قدام الرب. اطلب اللي الرب يقودك اليه في صلاتك، لكن اتمنى انك تشاركني هذه الصلاة. يا رب اعطني ايمان. خلونا نصلي زي التلاميذ، يا رب زد ايماننا. احمدك لان لي نصيب في المدينة، احمدك لان لي نصيب في الاختطاف، احمدك لان لي عرش عندك يا رب. يا رب اديني الايمان اللي يشوف الامور دي على انها واقع، حقيقة، امور ملموسة هعيشها بعد قليل. اديني اتعامل مع العالم على انه وهم، واتعامل مع الامور اللي اعلنتها كلمتك على انها الحقيقة. يا رب ما تخليش قلبي في الفلوس اللي عندي، ولا المركز اللي اديتهوني، ولا الصحة اللي انا فيها، ده كل اللي انا شايفه يا رب وهم. لكن ثبت قلبي هناك حيث الأمور التي لا ترى، أراها بالإيمان، أقر أعترف أني نزيل وغريب. يا ربنا كانت رغبة قلبك من القديم أن نكون في العالم لكن لا نكون من العالم، ونحن نعترف يا سيدنا أمامك بخجل وبانكسار قلب أننا كثيرا ما اختلطنا بأهل العالم، وكثيرا ما عشنا في هذا العالم وكأننا منه. لكن يا ربنا نتضرع إليك أن تعطي كلمتك قوة وسلطان وتأثير في قلوبنا. يا ربنا أنت صادق، أنت صادق يا رب، كل كلمة منك صادقة يا رب. هذا العالم سيحترق بالنار، مجد العالم باطل يا رب، إن كل ما نراه بعيوننا سيزول يا رب. فأعطنا من فضلك، أعطنا من فضلك أن ننفصل، وأعطنا من فضلك أن نعيش لأجل الأمور التي لا ترى، وأعطنا يا ربنا أن نقر من جديد أننا غرباء ونزلاء. ما أعطيت لنا من صحة وطاقة ووقت وإمكانيات، هبنا أن نطيع قول الكتاب مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبنا في الرب ليس باطلا. كما نتضرع إليك يا رب أن تكثف عملك مع أي نفس بعيدة من فضلك. يا ربنا لقد تأنيت كثيرا لأجل خلاص أي نفس مسكينة، فمن فضلك استخدم كلمتك لتجذب القلب البعيد وتربطه بشخصك أيها السيد المحب. اقبل واستجب ولك نهدي كل الحمد.